الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وقوله وهو الحكيم الخبير. قال العلامة عبد العزيز الرشيد رحمة الله عليه في شرحه، قال قوله الحكيم أي الحاكم بين خلقه بأمره الديني الشرعي وأمره الكوني القدري الذي له الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فسبحانه الحكم والحاكم بين خلقه في الدنيا والآخرة، يحكم سبحانه وتعالى في الدنيا بوحيه الذي أنزله على الأنبياء والرسل، ويحكم يوم القيامة إذا نزل لفصل القضاء بين العباد. والحكيم المحكم المتقن للأشياء الذي يضع الأشياء مواضعها، والذي له الحكمة التامة في خلقه وأمره. فعليه يكون للحكيم معنيان، قال فعليه يكون للحكيم معنيان، الأول بمعنى المحكم المتقن للأشياء، والإحكام يكون في شرعه وأمره في خلقه وقدره، وكل منهما محكم من وجهين: الأول وجود على صورة معينة، الثاني في غاية المحمودة التي يترتب عليها. إذن هذا هو المعنى الأول للحكيم بمعنى المحكم المتقن. وقد ذكر رحمة الله عليه أن ذلك يكون من وجهين: الأول وجود على صورة معينة، والثاني في غاية المحمودة التي ترتب عليها. فالله سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله، فيخلق الأشياء المتقنة، وهو حكيم في أفعاله بمعنى أن أفعاله تكون لغاية محمودة، فلا يفعل الله سبحانه وتعالى سدى، تعالى الله عن ذلك وتنزه. قالوا أما حكمه سبحانه وتعالى فينقسم إلى قسمين: الأول حكم كوني قدري، كقولي فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله، وهذا هو الحكم الكوني القدري، بمعنى أن يسلط الله سبحانه وتعالى على من أخذ أخاه فيمكنه سبحانه وتعالى من استرجاع أخيه تمكينا قدريا وحكما قدريا. الثاني حكم ديني شرعي، كقولي أحلت لكم بهيمة الأنعام إلى قولي إن الله يحكم ما يريد، أي يشرع ما يريد سبحانه. قال والحكمة وضع الأشياء مواضعها. قال ابن القيم في المدارج: الحكمة حكمتان، علمية وعملية. فالعلمية الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا قدرا وشرعا، والعملية وضع الشيء في موضعه. انتهى. فبين رحمة الله عليه أن الحكمة تنقسم إلى هذين القسمين: حكمة علمية وعملية. والحكمة العملية ناشئة عن الحكمة العلمية، فإن الله سبحانه وتعالى قد علم ارتباط الأشياء بمسبباتها، فيضع حينئذ الشيء في موضعه بعد علم مسبق، فلا تكون الحكمة العملية إلا بحكمة علمية. فالعلم قبل العمل. قال: وحكمته سبحانه صفة قائمة به كسائر صفاته من سمعه وبصره وعلمه وقدرته ونحو ذلك. ويريد رحمة الله عليه الرد على المعتزلة، فإن المعتزلة أثبتوا حكمة مخلوقة، أثبتوا حكمة مخلوقة كقولهم في سائر الصفات، فيثبتون أشياء مخلوقة ولا يثبتون أشياء قائمة بالله عز وجل وهي صفة من صفاته، فيثبتون كلاما مخلوقا وهكذا يثبتون حكمة مخلوقة تضاف إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله، لا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. هذا الذي عليه المعتزلة في باب الصفات، فمشوا في هذه الصفة كغيرها فأثبتوا حكمة مخلوقة ولم يثبتوا حكمة هي صفة لله عز وجل. وهناك من أثبت حكمة هي صفة لله عز وجل لكن على معنى قاصر، هم الأشاعرة ومن سار على مذهبهم، فأثبتوا حكمة قاصرة فقالوا: إن الله سبحانه وتعالى لا يفعل الفعل لحكمة ابتداء، وإنما ينتج من فعله الحكمة. فأثبتوا حكمة في غاية الأمر لا في ابتدائه. هؤلاء هم الأشاعرة، وهم في الحقيقة نفاة الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل، فلا يرون أن الله سبحانه وتعالى يفعل فعلا بحكمة ابتداء، ولا أن الله سبحانه وتعالى يفعل لسبب من الأسباب، ولا أن الشيء الفلاني سببه الأمر الفلاني، فلا يرون أن النار يحصل بها الإحراق أنها سبب الإحراق، وأن الكسر هو سبب الانكسار، فينفون ارتباط الأشياء بأسبابها، ولكن يقولون يخلق الله عز وجل الانكسار عند الكسر لا به، يخلق الله عز وجل الانكسار عند الكسر لا به، ويخلق الله عز وجل الإحراق عند اشتعال النار لا بها، إذا يحصل إحراق بالنار هي سبب الإحراق، لكن إذا قاربت الأجسام النار خلق الله عز وجل في تلك الأجسام الإحراق ما هو بسبب النار. وأشياء أضحكت العقلاء، أشياء تكلم بها الأشاعرة أضحكت العقلاء من مثل هذا الكلام الذي لا يدل عليه لا عقل ولا شرع ولا حس، فهم نفاة الحكمة والتعليل. وحتى الموت ما يحصل بالقتل وإنما عنده، يعني الشخص قتل شخصا كأن يقتل بالسيف، ضربه في عنقه حتى أبان عنقه فمات ذلك الشخص فلا يقال أن ذلك الشخص مات من ضرب بسبب ضربة السيف، وإنما حصل الموت، خلق الله الموت عند ضربة السيف لا به، خلق الله عز وجل الموت عند ضربة السيف لا به، أي ما حصل الموت بسبب السيف، وإنما الله عز وجل خلق الموت ذاك الوقت. هؤلاء هم الأشاعرة، ومن سار على مذهبهم من الماتريدية ومن غيرهم في نفاة الحكمة والتعليل. المعتزلة أثبتوا الحكمة والتعليل لكن جعلوها مخلوقة، وهؤلاء نفوا الحكمة والتعليل ابتداء وأثبتوا حكمة غائية، حكمة غائية أي أن الله عز وجل يفعل الفعل لا لحكمة ولكنه ينتج من فعله الحكمة، وفي الحقيقة أن هذا ما هو حكمة، ولا يكون الشخص حكيم وإن نتج من فعله حكمة، فلا يكون حكيما إلا إذا فعل لحكمة ابتداء، هذا هو الحكيم الذي يفعل الفعل لحكمة ابتداء. أما من فعل الفعل لغير حكمة وإن نتج منه حكمة فهذا عابث ولا يخرج من العبث، تنزه الله عن ذلك. وقد قلنا في بعض دروس ماضية وضربنا مثلا في هذه القضية بشخص أخذ حجرا ورمى به إلى خلف حائط لا لحكمة، وإنما هكذا وجد في طريقه حجرا من الحجارة فرمى بذلك الحجر إلى وراء حائط، فعل ذلك عبثا. وفي وراء ذلك الحائط شخص نائم اتجهت إليه حية لتلدغ، فوقعت الحجر على الحية فماتت، هنا نتج من فعله حكمة ولا ما نتج؟ نتج من فعله حكمة. هل يوصف هذا الرجل بالحكمة ولا ما زال عابثا؟ ما زال عابثا. فالذي لا يفعل الفعل لحكمة ابتداء وإن نتجت منه حكمة فهو عابث، لكن لو رمى بها من أجل قتل الحية فقد فعل فعلا فيه حكمة ويوصف بالحكمة. فلا يوصف بالحكمة إلا من فعلها ابتداء، من فعل الفعل ابتداء. فحقيقة كلام الأشاعرة ومن سار على مذهبهم أو لازم كلامهم أنهم وصفوا ربهم سبحانه وتعالى بالعبث، تعالى الله عن ذلك وتنزه. قال رحمة الله عليه: وحكمة سبحانه صفة قائمة به كسائر صفاته من سمعه وبصره وعلمه وقدرته ونحو ذلك، وهي تنقسم إلى قسمين: إحداها حكمة في خلقه، وهي نوعان: الأول إحكام هذا الخلق وإيجاده في غاية الإحكام والإتقان، والثاني صدور لأجل غاية محمودة مطلوبة له سبحانه التي أمر لأجلها وخلق لأجلها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الثاني: الحكمة في شرعه، وتنقسم أيضا إلى قسمين: الأول كونها في غاية الإحسان والإتقان، والثاني كونها صدرت لغاية محمودة وحكمة عظيمة يستحق عليها الحمد. قال في المنهاج، منهاج السنة شيخ الإسلام ابن تيمية، قال في منها: أجمع المسلمون على وصفه سبحانه بالحكمة وتنازعوا في تفسير ذلك، فقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم: هو حكيم في خلقه وأمره، والحكمة تضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة، والجمهور يقولون: لام التعليل داخل في أفعال الله وأحكام انتهى. ولخلاف كما عرفنا خلاف الأشاعرة، فإنهم نفاة الحكمة والتعليل، فلا يرون أن الله عز وجل فعل كذا لكذا ولأجل كذا، ينفون لام التعليل في حق الله عز وجل، ويرون أن الله سبحانه وتعالى ينتج من فعله الحكمة والغاية المحمودة، لأنه يفعل شيء لأجل شيء. تعالى الله عن قولهم. قال: فاسمه الحكيم في إثبات الحكمة، والحكمة تضمن كمال علمه وخبرته، وأنه أمر ونهى وخلق وقدر بما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد. والإحكام الذي في مخلوقات دليل على علمه، وإنما يدل إذا كان الفاعل حكيما يفعل الحكمة. خلف ما عن المعتزلة فقالوا يخلق الحكمة مخلوقا من مخلوقات ما أن الله سبحانه وليس أن الله عز وجل يفعل الحكمة، فهي صفة من صفاته. وخلف أيضا ما عليه الأشاعرة فلا يرون أن الله سبحانه وتعالى يفعل الحكمة، وإنما يرون أنه تنتج من أفعاله الحكمة، لا أنه يفعلها، لا أنه سبحانه وتعالى يفعلها ابتداء. قال انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال والحكم معناه لغة المنع، وشرعا هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، وهذا محله كتب الأصول. وقد سبق أن أخذنا ذلك في الأصول ما يتعلق بالحكم وبتعريفه. قال بين قسم الحكم نسبة إلى الرضا به وعدمه إلى أقسام، قسم يجب الرضا به والإنقياد للاستسلام له. قال قسم يجب الرضا به والإنقياد للاستسلام له وهو الحكم الديني الشرعي. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأما الحكم الكوني القدري فمنه ما يستحب الرضا به كالرضا بالفقر والعاهة والأمراض ونحو ذلك، ومنه ما يحرم الرضا به كالرضا بالكفر والمعصية ونحو ذلك. وقد سبق الكلام على مثل هذه المسائل في بعض الدروس الماضية، وعرفنا أن الرضا بالقدر فيه تفصيل، أن الرضا بالقدر فيه تفصيل، فإن القدر يأتي المراد به فعل الله، والرضا بأفعال الله عز وجل من الواجبات، وهو من الرضا بالله ربا، وليس الإسلام إلا بذلك. ويأتي القدر بمعنى المقدور، القدر يأتي بمعنى المقدور. والرضا بالمقدور منهما يجب كشرع الله عز وجل، فإن الرضا بذلك من الواجبات. وهنالك ما يستحب كالرضا بالمصائب النازلة على العباد، فمرتبة الرضا مستحبة والصبر واجب. ومنه ما يحرم الرضا به كالكفر والفسوق والعصيان، هذه مقدورة قدرها الله عز وجل، لكن يحرم الرضا بها ما هو من حيث أن الله عز وجل أوجدها. أما من حيث أن الله عز وجل أوجدها فنحن نرضى بأفعال الله، لكن لا نرضى بكفر الكافرين، ولا نرضى بالكفر ولا نقتضيه ولا نأخذ به بل نتبرأ منه. قال سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر، فالله سبحانه وتعالى يرضى لنا الكفر ونحن لا نرضى به، فهذا يحرم الرضا به لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر والفسوق والعصيان ونحو ذلك. قالوا أما اسمه سبحانه الخبير فمعناه الذي انتهى علمه إلى الإحاطة بمواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها انتهى من الصواعق. يقال خبرت الأمر أخر إذا عرفته على حقيقته، فالخبير هو العليم بدقائق الأمور وخفايا الأمور، ومن كان عليما بخفايا الأمور فمن باب أولى أنه عليم بظواهرها. إلى هنا وننتقل إلى البيوع. تفضل. نعم في شيء؟ طيب الصفحة السابقة ها الأول عند الأول ها الصفحة كم؟ 58 السطر هو سطر ها ها الأول معنى في كل متقن أشياء قال فعليه يكون للحكيم معنيان، الأول معنى بمعنى المحكم والثاني معنى الحاكم. يعني ما ذكره، لا يعني ذكره في من قبل، أما في هذا الموضع ما ذكره. طيب إذن هنا فاته الحكيم معنيان بمعنى المحكم والمعنى الآخر معنى الحاكم.